بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويختار البكرة، فورد: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟
طبعا هذا ما نصح به النبي عليه الصلاة والسلام لفوائد كثيرة، يعني فوائد إخوان نفسية وفوائد اجتماعية وفوائد لحسن العلاقة بين المرأة وزوجها وهكذا. لكن أحيانا قد تأتي مصالح استثنائية خاصة لظروف خاصة يفضل فيها الثيب على البكر، وهذا ما قاله سيدنا جابر، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي قد مات وترك لي إخوة من البنات أخوات، فأردت ثيبا تجمع رؤوسهن، يعني تقوم بأمر البنات وما شابه ذلك، والثيب أقدر على ذلك. فهنا مصلحة استثنائية خاصة، لكن لا تخالف الأصل وهو أن تفضل البكر.
متفق عليه من حديث جابر: وقد نكح ثيبا.
نعم.
وفيها شدة المحبة والألفة لما فيها من عدم الخلطة والكلفة، والثيب تبغض صفات أي في الزوج الثاني تخالف مألوفاتها وتباين ما كانت تلقى في أزواجها من معروفاتها، ويميل طبعها إلى الأول، كما قيل: ما الحب إلا للحبيب الأول.
لكن هذا أخواننا من حيث الأصل العام، لكن لا يعني هذا أن امرأة تكون صالحة تقيم تكون إما مظلومة عند زوجها الأول يتزوجها الإنسان، لا مانع في ذلك إخوتي الأكارم.
ولذا قيل: المرأة التي تزوجت بمتعدد تكون في الجنة مع الأول، وقيل مع الثاني، وقيل مع أحسنهم خلقا وهو الأظهر، وينفر الزوج الثاني لو ذكرته، أي الزوج الأول، ببعض محاسنه كما في العكس.
وهذا أخوتي الأكارم مما ينبغي أن ننبه عليه النساء والبنات، يعني امرأة كان لها زوج أول توفي أو طلقها وتزوجت رجل ثاني، لا تذكر الأول للثاني ولا أمامه، ولا تثني على الأول أمام الثاني. يعني مرة أنا امرأة اتصلت بي عم تسأل أنه كانت متزوجة زوج أول وكانت تحبه جدا ومات عنها، مات ما طلقها، ثم جاءت بولد من زوجها الثاني، ممكن تسميه على الاسم الأول؟ إنها لا تفعلي، خلاص الأول رحمه الله انسي، والآن خلي قلبك وظاهرك وباطنك مع الثاني، الأول راح خلاص رحمه الله تعالى.
والنسيبة الكائنة من أهل الدين.
أما إذا كان امرأة نسيبة يعني لها نسب لكن ليست من أهل الدين، أيهما أفضل؟ نسب الدين مفضل على النسب العائلي. نسب الدين إخواننا أن تكون فتاة صالحة من أب صالح ومن عائلة صالحة، هذا مفضل على النسب الاجتماعي. إن والله لحنا بيت فلان وبيت فلان لحنا فوق الناس، لا، بالعكس، هذا النسب الجسدي الذي لا يكون معه دين ربما كان سببا لفساد العلاقة الزوجية. لماذا؟ لأن المرأة تتكبر على زوجها بهذه الطريقة: أنا أبي فلان، أنا عائلة فلانة، أنا كذا، تترفع على زوجها. أما ذات الدين أيها الإخوة، حتى لو كانت من نسب شريف فإنها تكون متخلقة بأخلاق الدين، لذلك يغلب الدين على نسبها الجسدي.
كبنات العلماء والأشراف والصلحاء دون الظلمة والأمراء وسائر الأغنياء.
سبحان الله. ونذكر إخواننا هنا أن سعيد بن المسيب خطب ابنته عبد الملك بن مروان لابنته وكان خليفة الأمويين في عصره. شو يعني خليفة الأمويين؟ يعني حاكم الأرض من شرقها إلى غربها، ومع ذلك أبى أن يزوجها له، وزوجها لتلميذه الفقير. زوجها لتلميذه الفقير، قال أخشى أن تذهب إلى قصور الملوك فتفتن في دينها.
ليسري الصلاح إلى الولد فإن الولد سر أبيه.
نعم.
فورد إياكم خضراء الدمن، وتمامه فقيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء.
هي خضراء الدمن هي عبارة عن عشبة إخوانا تظهر في القمامة. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الحسناء التي نشأت في منبت السوء بخضراء الدمن. نعم.
رواه الدارقطني في الإفراد من حديث أبي سعيد الخدري، فقوله أي الحسناء من منبت السوء من أصل الحديث لا من تفسير المصنف. وذكر صاحب تحفة العروس عن عمر موقوفا ولفظه إياكم وخضراء الدمن فإنها تلد مثل أصلها، وعليكم بذات الأعراق فإنها تلد مثل أبيها وعمها وأخيها. والدمن جمع دمنة بكسر الدال المهملة وهي البعر. شبهت المرأة الحسناء الفاسدة بالنبات ينبت على البعر في الموضع الخبيث، فإن ظاهره حسن وباطنه فاسد.
سبحان الله على هذا المثال والتشبيه. فأنت الآن عندما تخطب لتخطب لي يعني ابنك أو امرأة تخطب لولدها، المرأة بتبحث فقط بدياها شكلها وشعرها ولونها وعينها ومدري إيش. ليه؟ لأنها تريد أن تتباهى بهذه الكنة، إنه يا هيك الكناين يا بلا، بإيش؟ فقط بشكلها، بجمالها، بحسنها. أما أخلاقها، فكرها، عقلها، تربيتها، سلوكها، هذا الأمر ربما لا تهتم به النساء كثيرا، وربما تفضل المرأة الجميلة على المرأة ذات الدين. لك إن شاء الله بالدين إن شاء الله بتصير عنا، لحنا إن شاء الله بتزبطها إن شاء الله، صلاة خليها تصلي، ودين خليها كذا، بحفظها قرآن. يعني هذا أمر يقوله الناس. لذلك سبحان الله يا أخواننا، المرأة إذا كانت جميلة وليس لديها تربية دينية وليس لها خلق، ربما كان ذلك الجمال سببا لفسادها ولإفساد حياة زوجها. يعني أحيانا امرأة جميلة سبحان الله، هي تشعر أنها جميلة وهي تسر بإعجاب الناس بجمالها، لذلك دائما تراها تعتني بجمالها، وربما تظهر جمالها للناس وربما لغير المحارم. وقد حصل هذا أيها الإخوة في مواقع كثيرة في الأسر. يعني رجل زوجته سبحان الله أظهرت مفاتنها أمام أحد الأقارب، سبحان الله صار بينهما خلاف وربما أدى إلى الطلاق، وربما جرأ بعض الرجال من الأقارب أو غيرهم على هذه المرأة، وربما كانت تجلس مع أصدقاء زوجها فتفاجأ بمحاولة علاقة من قبل صديق زوجها معها. من السبب؟ هذه المرأة التي تساهلت في ضبط نفسها، وزوجها أيضا مقصر في ذلك لما فتح باب الفتنة على زوجته.
والأعراق جمع عرق والمراد به الأصل، وقد ورد تخيروا لنطفكم، رواه ابن ماجة من حديث عائشة مختصرا، والديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس.
يعني أنت الآن تريد أن تزرع، اختر أرضا طيبة إذا وضعت البذرة فيها نبت منها النبات الطيب. وكذلك الرجل أيها الإخوة يتخير. شو يعني يتخير؟ يعني أنك تضع أمامك مجموعة من النساء تتخير الأفضل، هي أو هي أو هي. وهذا يدل أيها الإخوة على أن التخير ليس قضية شهوة ولا عاطفة فقط. يعني أنا الآن بتخير، شو بيتخيرني؟ والله أنا هي تعلقت فيها وما عاد بدي غيرها. أين التخير؟ أين الاختيار؟ ما في اختيار هون. هون في شيء قاهر وهو العلاقة الخاصة والشهوة الخاصة والاختلاط وما شابه ذلك. لذلك إخواننا، هناك بعض الرجال ربما تراه في الزواج الأول يبحث وهنا يبحث وكذا، لكن لو تزوج صار له علاقات مع النساء فيما بعد، إما بيكون إخواننا عنده موظفة ملازمة له دائما، أو ربما عنده محل يأتيه النساء كثيرا لأجل البيع والشراء. بقلة الضوابط ما الذي يحصل؟ يتعلق بهذه المرأة. عندما يتعلق بها ما صفى دراسة، وما صفى أنه مناسبة أو مو مناسبة، وما صفى إخواننا أنه منيحة ولا مو منيحة، وإنما صار أنا أرغب بها، أنا متعلق بها، أنا ما فيني عيش بلاها، وبالتالي صار قرار عاطفي العقل فيه مغطى تماما. وهذا ما حصل في كثير من العائلات. تزوج الإنسان زوجة ثانية ليس بناء عن دراسة، وليس بناء على يعني حاجة أو ما شابه ذلك، وإنما تحت ضغط العلاقة المشبوهة، يعني علاقة غلط كانت سببا لهذا الخطأ بعدها. لذلك إخوتي الأكارم، نحن دائما نطالب أن يكون الاختيار بناء على دراسة صحيحة، بناء على دراسة منطقية عقلية، وليس بناء على شهوة وعاطفة وتعلق وما شابه ذلك. يعني اليوم غالبا علاقة غلط تبدأ غلط ترتقي إما إلى علاقة بالحرام أو إلى زواج ثاني مصيره الفشل. هذا يحصل وهذا يحصل. ما السبب في ذلك؟ السبب هو الأخطاء التي كانت في البداية. لذلك إخواننا، الاختلاط من أخطر الأمراض على الأسر. سبحان الله، يعني إنسان أحيانا بيختلط بيت حماه، بيختلط بجارات، بيختلط بصديقات، بكذا بكذا، تلاقي سبحان الله الناس بيظنوا أن العلاقة كلها نظيفة. لا، أنا بقول إخواننا النوايا في الأصل نظيفة، هذا هو الغالب بمجتمعنا، لكن الشيطان ما بترك النوايا نظيفة، وإنما الشيطان أيها الإخوة يجمل في عينك غير زوجتك، يجمل في عينك غير زوجتك، ويزهدك في الحلال من زوجتك. لذلك سبحان الله الرجل دائما يتعلق ويميل إلى غير امرأته. لماذا؟ الشيطان ينبهه على محاسن هذه المرأة. قد ما تكون المحاسن جسدية، قد ما تكون المحاسن مثلا شعر ولون وعيون، لا، قد يقول سبحان اللي خلق فلاني على الأدب اللي عنده، سبحان اللي خلق فلاني كل السهرة ما حكت ولا كلمة، سبحان اللي خلق على الستر اللي عنده، سبحان اللي خلق على الفهم والعقل والركازة. انظروا، يبدأ الشيطان لينبهك على محاسن امرأة لتهتم بها، ولو كان بأشياء ما فيها فتن بداية، لكن مع الأيام هذه المرأة ستكون موضع اهتمامك وتأخذ من قلبك شيئا فشيئا. لذلك أنت الآن ربما لو رأيت امرأة في الطريق متهتكة باللباس تشعر أنها خطر، لذلك تغض بصرك وتجاهد نفسك وربما تذمها وتسبها. لماذا؟ لأنك تشعر أنها خطر وأنها تعصي الله عز وجل. لكن لو أنت ماشي بالطريق شفت امرأة مستورة ماشي بأدب ماشي بحشمة كذا، سبحان اللي خلقها، الله يبعث لي امرأة مثل هي، اي نعم، هي بيت مين هي، والله أفكر اتزوجها. مباشرة الشيطان يجعلك تهتم بهذه المرأة. ومن ها هنا إخوتي الأكارم، يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المنزلقات التي ربما لا نلقي لها بالا، وربما كانت سببا لمزيد من الفتن في مجتمعنا. يعني طيب امرأة أحيانا ترجع على البيت هي وزوجها، إنه خليكي مثل أختك، شوفي أختك سبحان اللي خلقها، مباشرة بقارن بينه وبين أخته، أو بينه وبين مرت رفيقه أو بينه وبين فلانة، انظر إلى فلانة كل السهرة كذا، فلانة كيف حكي ومنطقة، شلو بتحكي بأدب وفهم، أنا متعلم من فلانة، يبدأ يقارن بين هذه المرأة بين زوجته وبين تلك المرأة الأجنبية، مما يجعل من ذلك سببا لفتنة عظيمة وربما بداية لعلاقة خطأ ربما تنتهي بالحرام أو تنتهي إلى زواج ثان ربما كان غالبا بصيره الفشل.
والديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس قال: تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس.
سبحان الله. وهذه إخوانا والله من جوامع الكلم التي ينبغي أن نحفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات قليلة تدل على معان كثيرة.
وغير القرابة القريبة فهي تنقص الشهوة.
وغير القرابة القريبة، طبعا إخواننا القرابة في دوائر، في عنا الدائرة القريبة جدا وهي من الدرجة الأولى كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هي قرابة قريبة جدا، هذه لا يجوز النكاح معها أبدا. ليه؟ لأنك تعاشر أمك دائما وتعاشر أختك دائما، عايش معها أنت وياها بيت واحد، وربما يعني تظهر بعض مفاتنها كشعرها ويديها وكذا مما أباح الله عز وجل. اتصوروا إخواننا لو أن الله أذن بالزواج من هذه الفتاة، ساعتها أنا بيتزوج في سن الزواج عم دور مين مناسبي، والله أختي فلانة، إذا معناها كان ذلك سببا للفتنة، لذلك أغلق الله عز وجل هذه الدائرة بالكلية. فالله تبارك وتعالى حرم علينا الزواج من الأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما شابه ذلك. طيب عنا الدائرة لبعض منها، بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم وبالعم وكذا، هذه الدائرة أيها الإخوة يجوز النكاح بها، للاختلاط معها أقل. لذلك إخوتي الأكارم لما كان الزواج منها متاحا وجائزا أغلق الله عز وجل الباب بيننا وبين هؤلاء النساء إلا بالقيود والآداب، ما في تكشف، ما في كلام زائد، ما في إخواننا اختلاط، ما في كذا، ليه؟ حتى لا تكون هذه العلاقة سببا لفتنة بين الرجل والمرأة. ومع قولنا بالجواز نفضل غير القريبة، ليه؟ لأن هذا أدعى إخوة الأكارم إلى مزيد من القوة في الجسد عندما تتلاقى العائلات والأعراق المتباعدة، فتنتقل العناصر القوية في كل عائلة إلى الولد،
لأن ميل النفس غالبا إلى الغريبة، ولذا تضعف الشهوة بالنسبة إلى العتيقة وتقوى عند رؤية الجديدة، وضعف الشهوة يستلزم الهزال في الولد. وهذا معنى قوله ونهى عنه معللا بأن الولد خلق مهزولا. فعن عمر أنه قال لآل السائب: قد أضويتم فانكحوا في الترابع. رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث.
أضويتم يعني أولادكم ضعاف.
وقال معناه: تزوجوا الغرائب، ويقال اغتربوا لا تضوا. وللطبراني عن طلحة بن عبيد الله: الناكح في قومه كالمعشب في داره. وفي إسناده سليمان بن أيوب ابن سليمان الطلحي قال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليه أحد. ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده وقال: أحاديثه عندي صحاح، ورجحها الضياء المقدسي في المختارة. وجاء الاجتناب عن الطويلة المهزولة والقصيرة الدميمة بالمهملة أي القبيحة، وبالمعجمة أي المذمومة، والمسنة أي العجوز الكبيرة.
يعني إخواننا يفضل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المتوسطة بين الطول والقصر، وهذا أفضل. طيب لو تزوج طويلة لا حرج، أو قصيرة لا حرج، بل هذه إرشادات من النبي عليه الصلاة والسلام من غير إلزام.
والمكثارة أي الكثيرة الكلام، وذات ولد أي من غيره. ففي مسند الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال أخبرني شيخ من أهل المدينة عن زيد بن ثابت أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل تزوجت يا زيد؟ قال لا. قال تزوج تستعف مع عفتك ولا تتزوجن
تستعف مع عفتك، يعني أنت الآن عفيف فتستديم عفتك أولا وتزيد منها ثانيا. العفيف إخواننا الشاب المستقيم يجب علينا أن نعينه على بقائه مستقيما وأن يزداد في الاستقامة والعفة.
ولا تتزوجن خمسا. قال ما هن؟ قال لا تتزوجن شهيرة ولا نهيرة ولا لهيرة ولا هيدرة ولا لغوتا. قال زيد يا رسول الله لا أعرف شيئا مما قلت. قال بلى، أما الشهيرة فالزرقاء البدينة، وأما النهيرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهيرة فالعجوز المدبرة، وأما الهيدرة فالقصيرة الدميمة، وأما اللغوت فذات الولد من غيرك. قال الشيباني ضحك أبو حنيفة من هذا الحديث طويلا. قل والحديث رواه الديلمي عن أبي هريرة. وقال بعض العرب لا تنكح من النساء ستا، أنانة ولا منانة ولا حنانة ولا براقة ولا حداقة ولا شداقة. فالأنانة التي تكثر الأنين،
دائما في شكوى، دائما في شكوى، يعني دائما سبحان الله الزوج إخواننا يعني يزعجه دائما أن تشكو زوجته كل شيء، يعني الفقر، المرض، الوضع، البيت، الأولاد، كذا، دائما شكوى.
والمنانة التي تمن على زوجها بخدمتها أو مالها،
إنه أنا مالي، أنا غنية، أنا ساويتك، أنا صنعت منك كذا، أنا عم بخدمك، أنا عم قدم لك. هذا إخوانا ولو كان موجودا لا ينبغي أن تذكره المرأة لزوجها.
والحنانة التي تحن إلى زوج آخر أو لها ولد من زوج آخر. والحداقة التي ترمي كل شيء لحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج بشرائه مما لا طاقة له فيه.
شافت ثوب بالدياه، شافت غرض بالدياه، أكلة بالدياها، كلما رأت شيئا اشتهته وبالتالي تطالب زوجها به.
والبراقة التي تكون طول نهاره في تصقيل وجهها وتزيين بدنها. والشداقة
كل نهارة على المراية، كل نهارة بالمكياج، كل نهارة بالزينة. نعم أباح الله ذلك للنساء لكن مو كل هما. نعم.
والشداقة المتشدقة الكثيرة الكلام.
طيب هذه إخواننا الصفات، نحن الآن رجال سمعناها، طيب يا ترى ما هو المطلوب منا؟ كما أنه يطلب منا أن ننتبه من الزواج من النساء الموصوفات بها الصفات هي، كذلك أيضا واجبنا أن نعلم بناتنا ونساءنا الحذر من هذه الصفات. يعني كما أنني أبحث عن المرأة التي ليس لديها هذه الصفات، كذلك أيضا أربي زوجتي وبنتي على أن لا تكون موصوفة بهذه الصفات وعلى ذم هذه الصفات.
ويحكى أن السائح الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل وقال لا تنكح أربعا، المختلعة والمبارية والعاهرة والناشزة. فالمختلعة هي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب وعلة،
كل ساعة طلقني، كل ساعة خلصني من الحياة.
والمبارية المباهية،
سبحان الله، وأحيانا المرأة تطلب الطلاق لا طلبا للطلاق، لكنها تحب أن يتمسك بها زوجها. سبحان الله، تقول لو طلقني هو بيطول بالك يا بنت الحلال كذا وأنا ما لي غنى عنك، هي يعجبها هذا الكلام، لذلك تطلب الطلاق دائما. بيجي بعض الرجال إخواننا ماذا يفعل؟ يعالج الخطأ بالخطأ، تطلب منه الطلاق فيقول لها أنت طالق، وبالتالي هي أخطأت هو تمم الخطأ، وبالنتيجة خرب البيت. بعد ما خرب البيت ندمت المرأة وندم الزوج وضاع الأولاد.
والمبارية المباهية لعزها المفاخرة بمالها، والعاهرة الفاسقة، والناشزة المرتفعة بنفسها على زوجها والمخالفة في أمرها ونهيها. ثم رعاية تلك الأوصاف في الزوج أولى.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.